الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا: ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك، ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز، وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث. ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية ثابتة، لأن اعتبار الوصية بالموت، فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية، وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام وارثه في ذلك مقامه إذا كان موته بعد موت الموصي. وإذا أوصى له بسهم ما من ماله أعطي السدس. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة. وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل مال أقلهم نصيبا، كأن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وهم ابن وأربع زوجات، فتكون صحيحة من 32 سهما للزوجات الثمن وهو أربعة، وما بقي فللابن، فزاد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه وهو سهم، فتصير الوصية من 33 سهما للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وما بقي فللابن. وإذا خلف 3 بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم كان للموصى له الربع. وإذا أوصى لعمر بربع ماله ولزيد بنصف ماله فإن لم يجز الورثة كان الثلث بينهما على 3 أسهم، لعمر سهم ولزيد سهمان. وإذا أوصى لولد فلان كان للذكر والأنثى بالسوية، وإذا قال لبنيه كان للذكور دون الإناث. والوصية بالحمل وللحمل جائزة إذا أتت به لأقل من 6 أشهر منذ تكلم بالوصية، فإذا أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر فهي بينهما، وإن قال ما أوصيت به لبشر فهو لبكر كانت لبكر، ومن كتب وصيته ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها. وما أعطى
حسبك الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، جمع وصية، كعطية وعطايا وهدية وهدايا وضحية وضحايا إلى غير ذلك مما كان على هذه الزنا. والوصية عطية معلقة بالموت، عطية معلقة بالموت، ليست منجزة، وإنما تثبت بموت الموصي. قال رحمه الله: قال: ولا وصية لوارث. وهذا نص حديث تلقاه العلماء بالقبول، لا وصية لوارث، وقضت المواريث على آية الوصية التي فيها الوصية للوالدين والأقربين من الورثة، فهذا الحديث وإن كان في مفرداته مفردات طرقه مقال لأهل العلم، لكن الأمة تلقته بالقبول، فلا تصح الوصية للوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. فإذا جاز الورثة الوصية لهذا الوارث، أوصى لزيد من أبنائه بمبلغ من المال، لا تنفذ هذه الوصية لأنه وارث، إلا أن يأذن الورثة لأن الأمر لا يعدوهم. قال إلا أن يجيز الورثة ذلك، ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث لم يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد الثلث والثلث كثير، ما يدل على أن ما زاد على الثلث لا تصح الوصية به إلا أن يجيز الورثة. فإذا أجاز الورثة ذلك بعد موت الموصي جاز، إذا أجاز الورثة ذلك بعد موت الموصي، لكن لو كان في وقت الوصية قبل موته لا تصح. لماذا؟ لأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه ولا يصح تصرفهم فيه، لا يصح تصرفهم فيه. الشروط في العقود قبل تمام العقد بالإيجاب والقبول، هل نقول أن من اشترط عليه فالتزم بما اشترط عليه به التزم بشيء قبل أن يملكه ويصح تصرفه فيه؟ أثناء مجلس العقد يلتزم شروط، شروط في البيع، شروط في النكاح. يعني امرأة خطبت فقال اشترط عليك أن لا قسم لك، فقالت نعم، تنازلت عن شيء لم تملكه إلى الآن، يصح الشرط ولا ما يصح؟ ولا ما يصح هنا أجل. ها؟
الشيخ في مجلس العقد قريب منه جدا يعني، لكن هذا قد يتأخر موضوع.
شو؟ لا مو من شروط النكاح، هذا شرط في النكاح. إيه لكنها ما ملكت عشان تنازل إلا الآن. لا أنا أريد أن أوجد فرق بينها وبين هذا التنازل قبل موت الموصي.
صلى الله عليه، هناك قريب جدا.
شو؟ كثر كلهم أذنوا. ورث 20 كلهم أذنوا بأن يوصي بأكثر من الثلث، والأمر لا يعدوهم كما يقول أهل العلم. نعم. شو مطلق؟ لا أن تفترض أنه قبل شهر كلمه وكلمته ووافقت، نعم ووافقت على لا قسم لها، ثم اختلفوا عند شرط آخر بعد شهر وافقت على الشرط المختلف فيه. ها؟ ما في وجه شبه ولو من بعيد، انها ما ملكت من اجل ان تتنازل.
وجه الشبه موجود احسن.
شو؟
وجه الشبه موجود بينهم.
إيه هذا انا اريد ان اوجد فرق ليصح هذا ولا يصح هذا. نعم. انما تثبت احكامه بعد الموت، والنكاح انما تثبت احكامه بعد العقد. ها؟ وذها يعطى الموصى له قبل الموت. ما في فرق. أنا أريد أن أورد فرقا بين هاتين الصورتين ولها نظائر كثيرة. وين طيب مثل ما ذكرت آنفا قال لها حينما خاطبها أو خاطبها السفير بينهما قبل شهر: أتزوجك على أن لا قسم لك؟ فقالت: رضيت. ثم قال اشترى شرط ثاني فما قبلت بعد شهر تردده وهو قبل أو قبلت هي وثبت العقد. ها؟ هل هناك فرق بين أن يطول الأمد بين الوصية وموت الموصي بعد 30-40 سنة وعقد يحصل بينه وبين الشرط شهر أو شهرين؟ ها في فرق؟ ها مؤثر في العقد؟ ها ما مؤثر، لأنه قد يموت بعد 10 أيام مو بشهر بعد، وتلزم الوصية. ها ايوه هو وارث الا اذا وجد مانع من الموانع مثل قتل، والا المجيزون او الاولاد الميت. ما يقال انه اخ ثم وليد له ولد صار محجوب، هذا ممكن، لكن اذا كان وارث قطعا ما يمكن حجبه. ها هنا الإذن من غير صاحب العقد، الإذن من طرف خارجي. نعم له تأثير لكنه خارجي. والإذن هناك في مسألة المرأة وفي العقود الأخرى من البيع وغيرها من أحد طرفي العقد، من أحد طرفي العقد. فأجاز ذلك الورث بعد موت الموصي جاز، وإن لم يجيز رد إلى الثلث، لأنه يملك الثلث، يملك الثلث. الثلث الثلث كثير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد. وين يعني جهزوا الكتابة؟ وش يستفيدون من تجهيزهم إياها؟ لا، هو العبرة بوجودها بعد موت الموصي، سواء كتبوها أو نطقوا بها قبل موته لا أثر له، ما تلزم. إذا لازم يجددون بعد موته. ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث، حتى صار الموصى له غير وارث أوصى لأخيه وليس له ولد ولا أب وهو وارث غير محجوب، ثم قبل وفاته ولد له ولد فحجب الموصى له عن الإرث فصار غير وارث، فما الحكم؟ فالوصية له ثابتة. لماذا؟ لأن العبرة بوقت لزوم الوصية هو الموت. وهنا نستحضر قاعدة يذكرها أهل العلم، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ها العبرة بالحال ولا بالمآل؟ ها؟ يا قلنا العبرة بالحال. نعم. ها؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟
مطلقا ولا هنا؟
لا مطلقا، على الأصل في القاعدة.
القاعدة في بالحال.
الأصل أن العبرة بالحال، هذا القاعدة. لكن هنا صارت بالمآل. فنقول أن هذا ما يخرج عن القاعدة، ولا نحتاج إلى تأمل في المسألة مثل لو رد الموصى له كما سيأتي، قال وصلت لك بالمبلغ الفلاني كما به قبل ثبوت الوصية، نقول لا نصبر لين يموت ثم بعد ذلك نشوف يرد ولا يقبل، لأن سبتأتي هذه المسألة. شخص أحرم بالعمرة قبل إعلان دخول رمضان بدقيقة، قال لبيك عمرة، وبعد دقيقة أعلن دخول الشهر، وأدى العمرة كاملة بعد دخول الشهر، عمرة في رمضان ولا في شعبان؟ في شعبان، لأن العبرة بالحال. وقل مثل هذا لو كانت في آخر لحظة من رمضان، أحرم قبل إعلان خروج الشهر بدقيقة ثم أدى العمرة في شوال، ما أداها بعد غروب الشمس مباشرة، أداها ثاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد، إيش نقول؟ رمضان. في رمضان، لأن العبرة بالحال. إيش اللي طلع اللي عندنا هذه المسألة دي؟ وين الوصية ما تكون حالة إلا إذا كانت وقف، ما تحل بالموت، فهي معلقة بالموت، وهذا الفرق بينه وبين الوقف. لأن اعتبار الوصية بالموت، وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية له، بطلت الوصية له، لأن ما ثبتت له، وإنما تثبت بالموت. وهل يلزم مع الموت قبض الموصى به أو لا يلزم؟ لأن العطية لا تلزم إلا بالقبض، يلزم ولا ما يلزم؟ ليش؟ الآن ما هو بعد موته صارت حكم العطية؟ شو؟ لا، قبل الموت ما هي مثل عطية. عطية إذا قبضها مباشرة خلاص استحق، هذه لو يشوفها قدامه أوصى له بهذا الكتاب، وهذا الكتاب مركون مرفن عنده، يقول أعطني إياه واستفيد منه، ما لا ما يملك حتى يموت. ها؟ نعم، لأنه لو قلنا باشتراط القبض لأدى ذلك إلى إلغاء الوصايا والتحايل عليها، يتصرفوا فيها قبل أن يقبض خلاص. والتعامل مع شخص قد مات، أما العطية مع شخص موجود. نعم، إلا بيورث، لكن متى تثبت؟ لأنه قال هنا فالوصية، وين؟ فالوصية لأن اعتبار الوصية بالموت خلاص ثبتت بالموت ولا حق الرجوع لأحد. الموصى له خلاص انتهت. لا لا لا، لأن وقت اللزوم معدوم، وقت لزوم الوصية معدوم، كما لو أوصى لمن تحمل به فلانة، لمن تحمل به فلانة فمات قبل أن تحمل، أو مات قبل أن يتحقق وجود الحمل. وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية له، وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية، لأنه يرد شيء يملكه، يرد شيء يملكه. طيب شخص طلق أو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، إن تزوجت فلانة فهي طالق، شو ما يملك؟ ليش؟ مثل الوصية قبل موت الموصي. طيب طلق زوجته غير المدخول بها طلقة واحدة، ثم طلق الحقها بطلقتين، تحل له فيما بعد ولا ما تحل؟ لماذا؟ لأنه ما وافقت، ما وافق زوجها بائن منه. وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام وارثه، مات الموصى له، يعني بعد موت الموصي، مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد قام وارثه في ذلك مقامه، لأنها تورث كالشفعة. وإن وإذا كان موته بعد موت الموصي، أما إذا كان موته قبل الموصي بطلت الوصية. وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس، وإذا أوصى بسهم من ماله أعطي السدس. لماذا؟ ها؟ أقل الفروض الثمن، الثمن أقل الفروض. هم قالوا لأنه أقل الفروض، مو صحيح. وروا في ذلك حديثا ضعيفا لا يثبت. وش علل صاحب الشارع؟ أعطي السدس. وش قال عن قرج عليه؟ اللي خرجه هي؟ وضعفه، ما قال ضعفه عندك، لا هو ضعيف، ضعيف نعم. ولذلك عن الإمام أحد رواية أخرى، رواية أخرى أنه يعطى أقل سهم، أنه يعطى. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يعطى سهم مما تصح منه الفريضة، يعطى سهم مما تصح منه الفريضة، مما تصح منه، ما هو من أصل المسألة، مما تصح منه. فلو مات عن ابن على ما سيأتي وأربع زوجات، أوصى بسهم، المسألة الثانية أوصى بنصيب وارث، لكن هذه أن يعطى سهم مما تصح منه الفريضة، يعطى سهم مما تصح منه الفريضة. مثلا زوجة وابن، تصح الفريضة من كم؟ من ثمانية، نعم تصح الفريضة من ثمانية، للزوجة واحد والابن سبعة، ويعطى واحد لتكون كأنها عول، تصح من تسعة. وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، أعطى بمثل نصيب أحد ورثته، فإن كان الورثة متساوين في الميراث فهو كواحد منهم، وإن كانوا متفاوتين أعطي الأقل، أعطي الأقل. وإذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل ما لأقل لأقلهم نصيبا، كأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، كأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، وهم ابن وأربع زوجات، ابن وأربع زوجات. المسألة من كم؟ من ثمانية للزوجات، الثمن واحد، والباقي للابن سبعة، والواحد لا ينقسم على الأربع، فتضرب الثمانية في الأربعة عدد الرؤوس في أصل المسألة. صح المسألة من 32، لكل واحد من الزوجات واحد، وللابن 28، فيعطى هذا الموصى له واحد كأحد الزوجات، فتصح من 33. ابن الأربع زوجات فتكون صحيحة من 32 سهما للزوجات، الثمن أربعة وما بقي فللابن، فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه وهو سهم، فتصير الفريضة من 33 سهما. للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وما بقي فللابن 28. ها ها تعولي ولكل امرأة سهم وما بقي فللابن، وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم كان للموصى له الربع، مو بالظاهر له الثلث. خلف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، ها؟ نصيب أحدهم الثلث. وين؟ لا لا، هل هو نصيب أحدهم في الحال ولا في المآل؟ ما نقول في المآل لأن القاعدة في الحال، لكن شلون نخرج هذه المسألة؟ مثل ما قلنا في السابق، نصيب الواحد منهم في الحال الثلث، وفي المآل إذا قاسمهم صار الربع، كأنه واحد منهم. ولذلك قال بعضهم أنه يعطى الثلث، نصيب واحد هو الثلث فيعطى مثله، نص الوصية. والمؤلف مشى على أن له الربع كواحد منهم، كأخ الرابع، ليكون مثل واحد منهم في المآل. وأما في الحال، لو قلنا أنه في الحال قلنا الثلث. ها القول، قول لبعض أهل العلم ثلث، باعتبار أن الوصية وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، نصيب أحدهم كم إذا كانوا ثلاثة؟ الثلث. وش شو ايه شوية لا، نصيب الزوجات الثمن في الحال والمآل، ونصيب الواحد من أربع الزوجات ربع الثمن في الحال والمآل. ها هو بيصير أكثر منهم في المآل، يعني لو قسمنا على الحال صار أكثر منهم، لكن نص الوصية لزيد من الناس مثل مال فلان من أولادي، أو مثل مال كل واحد من أولادي. الآن لو ترك ابن واحد ما يرث إلا ابن واحد، وقال لزيد من الناس مثل ما لولدي هذا من الإرث، الولد الأصل هو جميع المال، تبي تعطيه جميع المال؟ ها؟ نعم. لا، خلينا بالأول التنظير الأول، هل يمكن تعطيه كل المال؟ لأن نصيب الابن جميع المال في الحال، فلا بد أن ينظر إلى الاحتمال الثاني وهو المآل، ومع ذلك لن يعطى نصف المال إلا إذا أجاز ابنه لأنه أكثر من الثلث. المؤلف إن شاء الله إيه شو هو الأرجح إن شاء الله. وإذا أوصى لعمر بربع ماله مسائل واضحة يعني ما فيها خفاء ولا غموض، ولذلك مدنا نكمل الباب كله قبل باقي درسين غير هذا، مدنا لأن مسائل واضحة يعني ما فيها إشكالات، واللي يحتاج إلى نقاش هذا نبسطه إن شاء الله. وإذا أوصى لعمر بربع ماله ولزيد بنصف ماله، أنا أوصى بثلاثة أربع ماله له ذلك، ها؟ ورفض الورثة، إذا أجاز الورثة الأمر لا يعدوم، يعطى أحد النصف أحد الربع والربع الأخير يقسم بين ورثته لأنهم أجازوا والأمر لا يعدوهم، لكن هذا رفض لم يجز الورثة، ليس لهما إلا الثلث. ثم هل الثلث يقسم بينهم بالسوية أو على حسب حصصهم بالوصية؟ الثلث نقسمه إلى ثلاثة أقسام، لصاحب الربع قسم ولصاحب النصف قسمان. وإذا أوصى لعمر بربع ماله ولزيد بنصف ماله فإن لم يجز الورثة كان الثلث بينهما على ثلاثة أسهم، لعمر سهم ولزيد سهمان، لأنه بهذا يتحقق قصد الموصي، قصد الموصي، وصيته المتضمنة للجنف لابد من تصحيحها، فيها جنف على الوارث تصحح، ويتحقق هدفه بأن يأخذ زيد ضعف ما يأخذه عمرو. وإذا أوصى لولد فلان، إذا أوصى لولد فلان كان للذكر والأنثى بالسوية، لأن ليس هذا إرث، قال الذكر من حظ الأنثيين، أوصى لولد والولد يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله بأولادكم للذكر من حظ الأنثيين. وإذا قال نعم هذول ما مبارسة، هذول ما يلزم التسوي بينهم، هذا خير ما هم ورثته،
يجوز تفضيل الأنثى على الذكر،
ليسوا من ورثته، وإذا قال لبنيه كان للذكور دون الإناث، لأن البنت تدخل في لفظ الولد ولا تدخل في لفظ الابن، والوصية بالحمل،
لكن لو وجدت قرينة تدل على أنه أراد الجميع لبنيه وأراد الجميع الذكور والإناث،
لا كل العكس، إذا أوصى لأولاد فلان هو يقصد الذكور مثل ما هو شائع عندنا استعمال العرفي الولد الذكر، هو قصد هذا،
حتى بعض الناس تجوزوا في كلمة الأبناء،
جاب الله ولد،
جاب الله
لنا ولد، إذا يبشر إذا جاء شيء إذا ولد له شيء. قال جاب الله لنا ولد، ويقصد بذلك الذكر، ولا قال بنت، فالعرف يجعل الولد خاص بالذكور، فهل نعتبر العرف ولا نعتبر الحقيقة الشرعية؟ ها؟ هل نعتبر الحقيقة العرفية ولا الشرعية؟ ها؟ هي الوصايا والأيمان والنذور على الأعراف، لا سيما وأن أكثر الموصين من عامة الناس اللي ما يعرفون الحقائق الشرعية. يعني عرف المقصد، إذا عرف ما في إشكال، لكن إذا ما عرف قال لأولاد فلان، وحنا نعرف أن الاستعمال العرفي الأولاد للذكور فقط، والحقيقة الشرعية شاملة للذكور والإناث، فهل تقدم الحقيقة العرفية في مثل هذا أو الشرعية؟ الأصل الشرعية، لكن يبقى أن عامة الناس ما يدرون أن المراد بالولد الذكر والأنثى.
ألا يفرق أحسن الله إليك بين أن يكون الموصي من العامة أو أن يكون من أهل العلم من يعرف الفرق في الألفاظ؟
يحاسب على حسب اللفظ، على حسب اللفظ، إذا كان يفهم ويفرق. والوصية بالحمل وللحمل جائزة، والوصية بالحمل وللحمل جائزة، لأنهم يقولون أن الحمل يعلم، أن الحمل يعلم. إيش معنى يعلم؟ يعني يعامل معلمة معاملة المعلوم، ولذا تصح الإجازة له، تصح الإجازة له عند أهل العلم في الحديث، لأنه يعلم بمعنى أنه يعامل معاملة المعلوم، وإن كان هذا مما اختص الله به، يعلم ما في الأرحام الله جل وعلا. والوصية بالحمل وللحمل جائزة مطلقا، يقول إذا أتت به لأقل من 6 أشهر منذ تكلم بالوصية، لأن أقل الحمل
6 أشهر،
فإذا جاءت به لأقل من 6 أشهر عرفنا أنه وقت الوصية موجود، عرفنا أن وقت الوصية موجود. وإذا جاءت به لأقل، جاءت به لأكثر، لأكثر من 6 أشهر احتمال، احتمال أن يكون موجود واحتمال أن يكون غير موجود، أنها حملت به بعد الوصية، فتكون وصية للمعدوم فلا تصح. وإذا أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر، أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر، نفس الجارية، وين أوصى بالحمل، ما في بطن هذه الناقة لفلان، أوصى بحمل، إيه هذه المزرعة لما في بطن فلانة من أقاربه مثلا، الفرق ظاهر. نعم. وإذا أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر، ها وراء ما في بطنها، إيه يعني أن حامل حمل الإبل غير حمل بني آدم، المقصود أنه مقصود أنه يكون موجود أقل مدة الحمل، ما في بطن هذه الجارية، خلص كلها كلها سر من بني آدم، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. قال وإذا أوصى بجارية لبشر ثم أوصى بها لبكر فهي بينهما، لأنه ما فيه ما يدل على إلغاء الوصية لبشر، ما فيه ما يدل على إلغاء الوصية لبشر، فالوصية له قائمة ثابتة ما نسخت. ثم أوصى بها لبكر فهو شريك له، بخلاف الصورة التي بعدها، ولو قال ما أوصيت به لبشر فهو لبكر، نص على إلغاء الوصية لبشر، نعم كانت لبكر.
الصورة الأولى ليست في معنى الإلغاء، أحسن الله عليك،
وين
صورة أنه أوصى لبشر بشيء ثم أوصى بهذا الشيء نفسه لبكر،
إيه بس ما في ما يدل على الإلغاء صراحة، هي وصية ثبتت فلا تلغى بمجرد الاحتمال، بينما الصيغة الثانية جزم أنه ألغى، إذا قال ما أوصيت به لبشر فهو لبكر، هذا نص على
إذا قال هذا الكتاب لفلان ثم إيه؟ قال هذا الكتاب نفسه لفلان، كأن إيه؟ التراجع عن القول الأول،
لا احتمال يكون نسي أو يكون شريك أو ها؟ المقصود أن ما في ما يدل على الإلغاء، إنما هو مجرد احتمال ولا يلغى الثابت مجرد الاحتمال، لكن الصورة الثانية صريحة في الإلغاء. وما أوصيت به لبشر فهو لبكر كانت لبكر، لأنه ألغى الوصية لبشر، ومن كتب وصية ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها، هذا إذا كانت بخطه الذي لا يشك فيه بهذا الشرط، لأنه احتمال أن تكون مزورة، فإذا وجدت بخط الموصي الذي لا يشك فيه عمل بها، لأن الوجادة معمول بها في الرواية وفي الأقارير كلها. ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها عملا بالوجادة. والحافظ بن كثير رحمه الله استدل بحديث على صحة الوجادة في أوائل تفسيره، أظن الذين عند قبل جل الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب في أوائل التفسير، ساق حديثا خرجه الحسن بن عرفة في جزئه. والله عاد لو أحد يشوفنا تفسير ابن كثير شو اللي يؤمنون بالغيب، ساق حديثا مفاده يجدون صحفا فيؤمنون بها ويعملون بما فيها. وقال الحافظ ابن كثير: وهذا حديث حسن وهو دليل على صحة العمل بالوجادة. ابن كثير لا ما بالشعب، لا ما نبي الشعب، في نسخة هنا قدامك اي
مطبوعة لكن عليها ختم،
ختمه ولا يمكن تزويله، ختم مضبوط. ها؟
اسم الذي
أصلق
على أن الختم انتقل إلى
نعم عند قوله جل وعلا يؤمنون بالغيب، ساق حديثا من طريق وقال أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليصلي فيه، ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة، فلما انصرف خرجنا نشيعه، فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: هات رحمك الله. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل 10 فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بالله واتبعنا؟ قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء، بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. 2 قال: حديث حسن رواه الحاكم ضمن الحديث السابق إلى آخره. ثم رواه من حديث عمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. وكذلك الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. الحديث ضعفه أبو حاتم ولم، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه، المقصود ما دلالة ثم دلالة الحديث السابق لا ينزل عن درجة الحسن. أظن الحافظ بن حجر حسنة. يحكم ثبوت.
لو رضي الورثة هم عملوا بها لكن لا يلزمهم أمامه.
لا، لو تخاصم جحدها بعضهم قالوا لا مو بصحيح، يحكم بينهم، يحكم بينهم،
يحكم
بالشهادة. إيه
هو الأصل يحكم بالشهادة.
أي شهادة؟ ما في شهادة، ما في شهادة. لكن هل هذا من باب الشهادة أم باب الرواية؟ ها؟ المقصود أنه من باب الرواية. هذا ما هو مثل عجادة إذا وجد في كتابه حديثا لا يشك فيه أنه من روايته يروي ولا بالوجادة. ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها، يعني يعمل بهذه الوصية لكن إذا شهد من تثبت به بقوله بشهادة من يثبت شهادة الحكم قال نشهد أنه رجع عنها. قبيل وفاته بأيام قال أنا ما أوصيت بشيء، أو قال أوصيت الورقة فيها مليون مثلا، قالوا أني ما أوصيت إلا 100,000، صار منسوخ.
وهل تقبل شهادة
ها؟
تقبل شهادة الورثة على الرجوع؟
هل تقبل شهادة الورثة؟ متهمون. لكن لو شهدوا أنه أوصى ها؟ عليهم نقف على هذا ولا نزيد؟ ها؟
حبيت المزيد
أقرأ. نزيد جزاك الله.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: وما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث، وكذلك الحامل إذا صار لها 6 أشهر، ومن جاوز 10 سنين فوصيته جائزة إذا وافق الحق، ومن أوصى لأهل قرية لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم، ومن أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث. ومن أوصى لعبده بثلث ماله فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له، وإن لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. وإذا
وإن لم يخرج العبد من الثلث
عتق منه بقدر الثلث إلا أن يجيز الورثة.
عندكم المغني إلا أن يجيز الورثة من المتن ولا من الشرح؟ طبعا واحدة مثل اللي معه ما عندنا. وش الطبعة اللي معك؟ إيه لا ما فيها. وإذا قال حموم
سم وإذا قال أحد عبدي حر أقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من
السجود. خطأ 100% عندنا. تسمعك؟ لا لا عندنا غير
عجيب.
قلب الحقيقة. وإذا قال أحد عبدي حر أقرع بينهما مسخ، هذا مسخ. شلون عبدي حر أقرع بينه وبين غير بين إيش؟ هذا كلام الصحيح، لكن عندنا وإذا قال أحد عبدي حر أقرع بينهما، يعني بين العبد وسيده ولا وإيش؟ ها؟ وين؟ لا لا حطوا نقطتين بعد أحد، القائل أحد وعلامات الترقيم لها أثر كبير في فهم المعنى، أثر كبير في فهم المعنى. في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قسم الحديث، ويقع في 4 أجزاء، في مسألة أو في اقتناء الكلب، في اقتناء الكلب نقص من أجره في كل يوم قيراط، رواه مسلم، وفي رواية له قيراطان، وفي رواية له قيراطان. جاء المحقق كتب وفي رواية له نقطتين، وفي رواية حط نقطتين له قيراطان. والمشكلة أن المحقق وضع النقطتين ثم نزل على المؤلف، من أين لمقتنى الكلب قيراطان؟ ها؟ وفي رواية له لمسلم قيراطان، يعني ينقص قيراطان بدل قيراط واحد. ها؟ نعم يزيد 2. فعلامات الترقيم ينبني عليها فهم الكلام، ولذا لا يجب أن توضع بدقة متناهية، لأنه مثل ما عندنا إذا قال أحد نقطتين، مقول القول عند عبدي حر أقرع بينهم.
في عمل تحقيق المخطوطات
لا ترك، لا الفاهم الخبير يعين على فهم الكلام، لكن المتطفل المدعي هذا الذي لا يجوز له أن يهجم على كتب العلم ويزعم تحقيقه، هناك مسخرة في تحقيق الكتب، وضحك على الناس، ضحك على الناس واستخفاف بعقولهم. شخص يحقق كتاب في مجلدين وأصله مطبوع في بولاق في مجلدين، ثم طبعه في بيروت مجلدين مثل هذا، يعني أقل شيء يصير ب5 هم مجلدين. ها؟ هل في من زيادات؟ تصور زيادة ومطبوع بيروت مجلدين، يعني خلنا من مسألة فحص الكتاب وظاهره، ما في ولا ترقيم الآيات الكتاب، ما في ولا ترقيم الآيات، وما في أي مقابل على النسخ. وكاتب الحاشية تحقيق وتعليق فلان، وليت اقتصر على هذا، جاي من الخطأ والصواب، وكاتب تحقيق وتعليق، تعليق خطأ، الصواب تحقيق وشرح فلان. والسوق مليان من مثل هذه الأشياء، تحقيق وشرح ومثل التعليق، استخفاف بعقول الناس، والله استخفاف بعقول الناس. من مثل هذا ينكشف من أول صفحة ينكشف، لكن لو وجد الكتاب مشروح أكيد أنه بيقدم على النسخ الثانية، لكن يمشي على من؟ يمشي على أحد. الشارح يأتي بكلام، أي كلام، وفي تعليق، ويشوف القارئ فيه كلام تحته، ويجيك مثل اللي يعلق على سنن النسائي الكبرى على حديث ابن عمر مره ليراجعها حتى تحيث ثم تطهر ثم تحيث ثم تطهر. يقول هذا كان لما كانت العدة قبل الطلاق. الله المستعان. اقرأ الشيخ. وإذا قال أحد عبدي
وإذا قال أحد عبدي حر أقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث. وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده فالخمسمائة للورثة، إن اشتروه بأقل مما فضل فهو للورثة.
وإن
نعم
وإن اشتروه بأقل مما فضل.
فيها واو عندكم يا شيخ؟
اي نعم.
لا عندنا مغفرة.
الله نبعد. بدت الثقة تهتز شوي لأن المسألة اللي فاتت ما تمشي على أحد الفعل. وإن اشتراه بأقل.
وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده فالخمسمائة للورثة، وإن اشتروه بأقل مما فضل فهو للورثة.
فما فضل بأقل فما فضل فهو
وإن اشتروه بأقل فما فضل فهو للورثة. وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مئة ولآخر بثلث ماله وملكه وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مئة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مئتا درهم، فإن أجاز الورثة ذلك فلمن وصى له بالثلث ثلث المئتين. فللموصى له بالثلث ثلث المئتين وربع العبد، ولمن أوصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس المئتين وسدس العبد لأنه وصية في الجميع، ولمن أوصى له بالعبد نصفه لأن وصيته في العبد، ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية ولا يجاوز بها أربعة آباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. وإذا قال لأهل بيتي أعطي وإذا قال لأهل بيتي
إذا قال
كذا إيش عندنا لأهل بيتي
إيه، لكن حاطن وإذا قال نقطتين لأهل بيتي
يعني أوصى لأهل
يعني مقول القول
إيه؟ وإذا قال لأهل بيتي أعطي من قبل أبيه وأمه، وإذا أوصى أن يحج عنه بخمسمائة فما فضل أي عندنا أفضل فما فضل رد في الحج. وإذا قال حجة بخمسمائة فما فضل فهو لمن يحج. وإذا قال حجوا عني حجة فما فضل رد إلى الورثة. ومن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدا أو خطأ وأخذت الدية فلمن أوصى له بالثلث من الدية.
فللموصى له أسهل. فللموصى له
عندنا كلها فلمن أوصى له فللموصى له بالثلث من الدية في إحدى الروايتين
فللموصى له بالثلث ثلث الدية في إحدى الروايتين
ليست عندنا. أحسنت.
بالثلث ثلث الدية
فلمن فللموصى له بالثلث ثلث الدية في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء. وإذا وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يقول قد اخترت الأول. وإذا كان الوصي خائنا جعل معه أمين، فإن كان وصيا
إلا أن يقول قد اخترت الأول إلا أن يقول
قد اخترت الأول
أو اخرجت،
لا عندنا اخترت
اخرجت الأول
اخرجت
مغني اي اخرجت الأول
عندنا اخترت ايش.
وإذا كان الوصي خائنا جعل معه أمين، فإن كانا وصيين فمات أحدهما أقيم مقام الميت أمين. ومن أعتق في مرض موته أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما وقيمة أحدهما 200 والآخر وقيمة أحدهما 200 والآخر 300 فلم يجز الورثة أقرع بينهما. فإن وقعت القرعة على الذي قيمته 200 عتق منه 5
حرية شنو قرعة ولا الحرية
عندنا قرعة فإن لأنه أقرع بينهما
فإن وقعت القرعة على الذي قيمته 200 عتق منه 5 أسداسه وهو ثلث الجميع، وإن وقعت على الآخر عتق منه 5 أتساعه، لأن جميع ملك الميت 500 درهم وهو قيمة العبدين فيضرب في 3 فأخذ ثلثه 500. فأما إن وقعت القرعة على الذي قيمته 200 ضربناه في 3 فصيرناه 600 فصار العتق منه 5 أسداس. وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة. وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في 3 فيخرج بلا كسر. وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد كان له أحدهم بالقرعة إذا كان يخرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث. وإذا أوصى بشيء بعينه فتلف الشيء بعد موته لم يكن للموصى له شيء، وإن تلف المال كله إلا الموصى به فهو للموصى له. ومن أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. وإذا أوصى بوصايا فيها عتاقة فلم يف الثلث بالكل تحاصوا في الثلث، وإذا حل النقص على كل واحد منهم بعد ماله في الوصية. وإذا حل النقص على كل واحد منهم بعد
فأدخل النقص فأدخل النقص على كل واحد منهم على كل واحد بقدر ماله في الوصية.
عندي بعد ماله في الوصية
عندك فأدخل إيه
لكن بعد يا شيخ محمد عندك إيه لكن
في الثلث فأدخل النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية
إيه عندنا على كل واحد منهم بعد ماله في الوصية
بقدر محاصة.
وإذا حل النقص على كل واحد منهم بقدر ماله في الوصية
فأدخل النقص
فأدخل
وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله 1000 درهم ينفق عليه فمات الفرس كانت 1000 للورثة، وإن أنفق بعضها رد الباقي إلى الورثة والله أعلم بالصواب.
لكن ما يصرف لمثله ينفق على فرس آخر موقوف في سبيل الله اللهم صل على محمد.
ألا يكون أقرب إلى الوقف الذي تعطلت منافعه؟
لا، لكن شو المانع أن يصرف في نفس المصرف؟
يصرف في مثله.
بالنسبة للتحقيق قد يكون المحقق معروف بالتحقيق ومشهور ومتقن لبعض الفنون دون بعض، يعني محمد محي الدين عبد الحميد إذا حقق في العربية أو في التاريخ أجاد، لكن لما حقق إعلام الموقعين لابن القيم جاء إلى مسألة التورق، قال هكذا في جميع النسخ فلعلها تحريف من النساخ، ما يدريش التورق. هو محي الدين عبد الحميد من كبار المحققين، لكن إذا من تعاطى غير فنه أتى بالعجائب. جاء المحقق الذي بعده هو من أهل العلم عبد الرحمن الوكيل، وقال في المقدمة أن ما يلاحظ على الشيخ في تحقيقه الكتاب أنه قال عن مسألة التورق أنها تحريف من النساخ لا أعرف لها معنى. وبحثت في كتب شيخ الإسلام الذي يستفيد منه ابن القيم كثيرا عن هذه المسألة، فتوصلت إلى أنها مسألة ربوية محرمة من دون ما يصورها ولا شيء. وشيخ الإسلام يحرم التورق، لكن مفترض تصور، يعني صورها قبل ثم عاد الحكم يأتي بها، مع أن ابن القيم مجيزة ومحاول بشيخ الإسلام أنه يرجع عن التحريم وعجز عنه.